الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها. قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر الترجمة وهي من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأورد تحتها أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني ليس فيه ذكر البسملة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها، يعني لا في ما قبل الفاتحة ولا ما قبل السورة التي تقرأ أو السور التي تقرأ بعد الفاتحة. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة هذا الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر. وإيراد الحديث تحت ترجمة من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس بواضح، لأنه ليس فيه شيء يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم ما أنزل عليه، وكان مما قرأه أنه قرأ وكان أن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فقوله فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، لكن ليس فيه شيء ليس فيه ما يدل على أنه لا يجهر على أنه يجهر بها على أنه لا يجهر بها، كما أدخل ذلك أبو داود رحمه الله تحت الترجمة وهي من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه ما يدل على ذلك، بل يمكن أن يقال يمكن أن يستدل به على الجهر، وهو أنه لما ذكر أنها آية من القرآن وأنه قرأها البسملة كما قرأ السورة فهذا يدل على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن، يمكن يستدل به على أنه يجهر بها كما يجهر بالقرآن. وعلى هذا في الاستدلال أو إيراد الحديث تحت ترجمة من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه وضوح، ليس بواضح، لأن الذي فيه أنه قرأ أنه أنزل عليه سورة ثم قال ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أتى بكلمة قرأ ثم بعدها بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على أنها قرآن على أنها قرآن كالسورة. لكن مسألة الجهر وعدم الجهر أو مسألة عدم الجهر ليس فيه يعني ليس فيه يعني فيما يظهر يعني دليل على الترجمة وهي من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كانت في الترجمة التي تليها وهي أنه من جهر بسم الله الرحمن الرحيم يعني لكان واضحا، يعني لو كان هذا الحديث تحت الترجمة التالية وهي من جهر بها فإن يكون له وجه، لأن بسم الله الرحمن الرحيم الرسول قرأها كما قرأ السورة، وإذا كانت هي من جملة السورة فإنه يجهر بها كما يجهر بالسورة، يعني على سبيل الاستنباط والاستدلال. ثم الحديث يدل على إثبات يعني إثبات هذا الأمر المغير الذي هو الكوثر، وهو نهر وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأنزل الله تعالى في هذه السورة التي هي سورة الكوثر. فهذا النهر الإيمان به داخل تحت الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة لا تعرف إلا عن طريق الوحي، ولا يتكلم فيها إلا بالوحي، فما جاء به الوحي من أمور الغيب فإنه يصدق ويؤمن به، سواء كان ذلك في الماضي أو في المستقبل أو في الأمور الموجودة الغائبة عنا التي لا نراها ولا نشاهدها. فالماضي مثل بدء الخلق وأخبار بدء الخلق وأخبار الأنبياء السابقين وأخبار الأمم السابقة، كل هذا من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور مغيبة مضت ما عرفناها إلا عن طريق الوحي، أو مستقبلة كالإيمان الإيمان بالأمور التي تجري قبل قيام الساعة وما يجري عند قيام الساعة وما يجري من البعث وما يجري من الحشر وما يجري من الصراط والميزان وما يجري من الورود على الحوض وما كذلك الجنة وما فيها من النعيم، ومنها ذلك الحوض الذي وعده الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكل ذلك داخل في الإيمان بالغيب. وكذلك الأمور المشاهدة الأمور الموجودة التي لا نشاهدها كالإيمان بالجن والإيمان بالملائكة، لأن الملائكة موجودون والجن موجودون وهم يكونون حولنا ولا نراهم، ولكن لكونه جاء الوحي لذلك فهذه من الأمور المغيبة التي نؤمن بها ونصدق بها، لأن ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق وصدق يجب الإيمان به ويجب التصديق. ثم أيضا في هذا بيان أن السنة تبين القرآن وتفسره وتدل عليه، لأن قال الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر عرف معناه بهذا الحديث وبهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان الكوثر وأنه نهر في الجنة وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن السنة تبين القرآن وأنها تفسره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكوثر الذي جاء بقول الله عز وجل أعطناك الكوثر، فسره وبين أنه نهر في الجنة وعد الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم أن أعطناك الكوثر الآية
حتى ختمها،
قال حتى ختمها يعني ختم السورة. أيوة.
قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
ثم هذا السؤال والاستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم لا يدرون، لأن هذا أمر مغير، ولكنه عندما يسأل هذا السؤال يجعلهم يعني يستعدون ويتهيئون ويكونون على استعداد، هذا الشيء الذي لا يعرفونه ولا يعلمونه إذا بين فإنهم يكونون على استعداد وعلى تهيؤ لتلقيه واستيعابه ومعرفته وعدم فوات شيء منه. فهذا من فائدة السؤال هل تدرون ما الكوثر، لأنه كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول الكوثر نهر وعدنيه ربي، الكوثر نهر وعدنيه ربي في الجنة، لكن هذا من كمال بيانه وكمال نصحه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
قال فإنه قولهم الله ورسوله أعلم،
قول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل هو ويجيبون ويجيبون لأنه يسأل ليعلمهم وليبين لهم. وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يقال الله ورسوله أعلم، مثل لو قيل متى تقوم الساعة ما يسأل الإنسان أحد يقول الله ورسوله أعلم. الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، الرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، وإنما يقال الله أعلم. الإنسان عندما يسأل عن شيء يكل العلم إلى العالم وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب في السماوات والأرض ويعلم السر في السماوات والأرض ويعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حاصل أن قول الله ورسوله أعلم هذا يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ويجيبون، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فعندما يسأل الإنسان يقول لا أدري أو يقول الله أعلم، يقول لا أدري أو يقول الله أعلم.
قال فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة.
نعم.
جاءت أسئلة عن الحوض والنهر الكوثر.
نعم، الحوض هو في العرصات في الموقف يوم القيامة قبل أن يذهب الناس للصراط والميزان، قبل أن يذهب الناس للصراط والميزان، لأن الناس إذا خرجوا من قبورهم يكونون عطاشا عطاشا، فيكون الحوض في عرصات القيامة فيتجه الناس إليه يريدون أن يشربوا منه، فيزاد عنه من يزاد ويشرب من يشرب، يزاد عنه من يزاد ويشرب من يشرب. وجاء في بعض الآثار وفي بعض كلام المفسرين ما أدري إيش يعني صحة ما ورد في ذلك أن الكوثر يصب فيه ميزاب أو ميزابان، وأن الماء الذي فيه يأتي من الكوثر الذي في الجنة.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أو السري هو ثقة أخرج حديثه البخاري في فقه أهل العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب كتب الستة.
عن المختار بن فلفل.
عن المختار بن فلفل وهو صدوق له أوهام أخرج له
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد إيش هو الإسناد؟
هناد.
هناد.
ابن فضيل.
ابن فضيل.
المختار.
أنس. أنس يعني رباعي. هذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود، أو من أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن أبا داود أعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده ثلاثي واحد بل أعلى ما يكون عنده رباعيات وهذا منها.
قال حدثنا قطر